السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة على شاشة قناة الندى الفضائية. أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها، هو ولي ذلك والقادر عليه. شبهة اليوم اللي هنرد عليها أو سؤال اليوم بيقول: هل القرآن الكريم يحفز المؤمنين على النكاح؟ وهل المسلمين دول أمة نكاح؟ وهل أساسا كلمة نكاح كلمة تدل على العيب وتدل على الفعل اللي حضراتكم تعرفونه ابتداء منها يعني، ولا لها معاني تانية؟ في البداية كرام لازم نكون عارفين أنه ما جاء كتاب على نبي من أنبياء الله أعف من القرآن الكريم، وكل كتب الله عز وجل التي نزلت من الله عفيفة، والله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب له أبدا أي قول فيه فحش، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن بالمقارنة مع الكتب اللي احنا بنظن أو يقال أنها كتب نزلت من عند الله مع اعتقادنا كمسلمين إنها محرفة، لأن عقيدتنا عقيدة المسلم بنصوص القرآن الكريم إن كل الكتب الموجودة الآن محرفة، وبالتالي إحنا بنجد في هذه الكتب كلمات فحش، كلمات لا يعني تليق بالله عز وجل، لأن فيها تحريفات، وقد تكون هذه الكلمات من كلمات المحرفين. اللي عايز أقوله إن إحنا لو قارنا بقى بين القرآن الكريم وبين هذه الكتب التي تنسب إلى الله، لن نجد كتابا أعف ولا أجل ولا أوقر من القرآن الكريم. القرآن الكريم يختار الكلمات بعناية، رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل فيه كلاما بينا فصلا، وفي نفس الوقت ليس فيه كلمة واحدة تحرج رجل وهو يقرأ القرآن أو تحرج امرأة وهي تقرأه. يعني أنت ممكن فضيلتك تبقى راكب المواصلات عادي خالص زي حد، وتلاقي واحدة قاعدة على الكرسي بتقرأ القرآن الكريم وتقرأ في آيات نعيم أهل الجنة، ولا تشعر هي بحياء ولا أنت تشعر بأن في حاجة غلط. في الوقت نفسه ده لو أنت أخذت نسخة من كتب بعض كتب أهل الكتاب لإصحاح معين حضرتك طبعا عارفه، وقعدت في المواصلات في الميكروباص وجعلت تقرأ هذا الإصحاح ودوائر فخذيك والكلمات كده أنا مش عايز أقولها، وقعدت تقرأه، كيف ستكون نظرة الناس إليك؟ هو ده بقى الفرق بين القرآن الذي نزل من عند الله، الله سبحانه وتعالى لأنه أعلم بالبشر ونفسياتهم فراعى نفسياتهم وهو يعني ينزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعالج مواطن الخلل، ويعني لم يثر شهواتهم وهو يتكلم في آيات، يعني زي مثلا سورة يوسف. سورة يوسف كلها قائمة يا جماعة، سورة كاملة وقصة كاملة قائمة على مراودة امرأة العزيز سيدنا يوسف، ومع ذلك تمسك المصحف تقرأه من أول سورة يوسف إلى آخرها لا تجد فيه كلمة تثيرك، لا تجد فيه كلمة تحرك غريزتك، مع إن التصور العام للقصة إن القصة دي قصة إثارية من الألف إلى الياء، لكن لما جاءت صياغة القرآن، لأن القرآن كلام الله، الصياغة راعت نفسيات البشر، والله عز وجل وهو ينزل كتابه الكريم عالج مواطن الخلل اللي في نفسيات البشر، إنه ما حدش يثار وهو يقرأ القصة. ما تقرأ القصة تلاقي مثلا موطن من مواطن الإثارة الفظيع، اللي لو أي مؤلف في الدنيا مهما كان علو قدره وسيلان قلمه ما كانش هيخلو المشهد ده من مشاهد إثارية، اللي هو مشهد إن امرأة العزيز غلقت الأبواب وتزينت وراودت يوسف، قفلت الأبواب وبعدين تزينت وبعدين راودته. هات أي مؤلف في الدنيا قل له يألف لنا مشهد زي ده لا يثير القارئ ولا المشاهد، مش هيقدر، لن يستطيع، لأنه قليل البلاغة قليل الحيلة. عشان مثلا يقول لك تزينت، ما هو عايز يوصف الزينة، فيقول مثلا حطت ميك اب، كانت لابسة قميص كذا، كانت تظهر كذا من جسدها حتى تثيره، ما هو عايز يوصل لك. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلام الله، صور المشهد بصورة بلاغية لا يمكن تتحرك فيها شهوتك مهما كان الوقت ده نفسه وقت تثار فيه الشهوة، لكن أنت كقارئ لا تثار شهوتك. فلما تقرأ قول الله عز وجل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هي غلقت الأبواب، خلاص أنت فهمت غلقت الأبواب ليه؟ عشان عايزة تدعو للفاحشة. وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك، وفي قراءة هئت لك، يعني تهيأت لك. كلمة تهيأت أو هيت، الكلمة دي تخليك تتصور التهيؤ، إنها ممكن تكون لابسة شيء، عاملة حاجة بحيث إنها تخليه يلتفت إليها، بس القرآن عفى أن يذكر ذلك كله، وإنما ذكر الكلام عام، لأن الكلام كلام الله. وقالت هيت لك مباشرة، يرد يوسف عليه السلام ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وبعدين يجي المشهد الثاني، ولقد همت به وهم بها، همت به أخذا، بتحاول معه وبتشده، وهم بها ردا ودفعا، وفي تفسير ضربا، وفي تفسير أراد بها السوء، يعني أراد أن يؤذيها عشان تبطل، لكن القرآن ما فصلش علشان لا تثار الشهوات، ما قالش ولقد همت به وحضنته، ولقد همت به وقبلته، أبدا، لأن القرآن كلام الله، جاءت الكلمات عفيفة. الله قال ولقد همت به، بس همت إيه؟ عملت إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه التصرف؟ لم يذكر، من عفة القرآن، لأن القرآن للمرة العشرة بقول كلام الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف الاستدراك، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مع إن القرآن صور المشهد بصورة جميلة رائعة رائقة لا تثار معها الشهوة، إلا إن ربنا برضو صور هذا الذي قرأناه وسمعناه إنه سوء وفحشاء، عشان لو حد ضعيف النفس بدأ يتخيل أو يعيش الكلمات أو يتفكر ويتعمق، ربنا يقول له لا، ده اللي انت شفته ده كله اسمه سوء وفحشاء، اوعى حد يعمل الكلام ده، اوعى امرأة تغوي رجل، واوعى رجل يقع في إغواء امرأة أو يغوي هو امرأة. هذه عفة القرآن الكريم. إذن اللي عايز أقوله إن القرآن الكريم راعى جدا نفسيات البشر، والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن كل كلمة أو آية تثير غرائز البشر وتجعلهم يخرجوا من كون هذا القرآن كلام الله إلى كونه كتاب إثاري يثير الشهوات والغرائز، بخلاف كتب تانية لما نقرأ فيها تثار الغرائز لمن يعقل. طيب السؤال بقى المهم، ممكن حد يقول يا مولانا طب كلمة نكاح، ما هي نكاح دي معناها الفعل نفسه، الحركة المش مؤدبة اللي احنا فاهمينها، يعني نكاح نكاح يا جماعة. طيب قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. الله، يعني الله عز وجل ذكر هنا في الآية ثلاث حاجات، نكحتم ده نكاح، طلقتم ده طلاق، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. طب إزاي هيكون نكاح من قبل أن تمسوهن؟ إذن فهمنا إن كلمة نكاح هنا تطلق على عقد الزواج. إذا نكحتم لو يفهم منها الفعل نفسه يبقى لا يمكن ربنا يقول في الآخر من قبل أن تمسهن، هو في حد هيأتي زوجته من غير ما يمسها؟ مش ممكن. إنما يقصد إذا نكحتم، يعني إذا تزوجتم، إذا عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وضحت الصورة؟ سهلة جدا. حتى احنا إلى اليوم يا جماعة بنسمي عقد الزواج إيه؟ عقد نكاح. طب ليه دي مش كلمة عيب عند الناس؟ لأنها مش عيب أصلا، نكاح يا ناس، اسمه نكاح. يقال على عقد الزواج عقد نكاح، ويطلق على الفعل نفسه نكاح. فإذا هي كلمة يفهم منها أنها عقد زواج عادي خالص، ويفهم منها إن هو الفعل نفسه، ولما جاءت في القرآن الكريم كان يقصد منها عقد الزواج في كثير جدا من الآيات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، يعني عقدتم أهو، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فبين الله بقوله من قبل أن تمسوهن إن كلمة نكاح قد تطلق على المرأة إذا عقد عليها كزوجة وإن لم يدخل بها الرجل. حتى أنت نفسك ممكن تقول: أنا ذهبت إلى بيت عمي فلان حتى أنكح ابنته. أنكح يعني أتزوج خلاص. لكن دايما الذين في قلوبهم مرض، والذين يغرزون في وحل الشهوات غرزا، يظنون كل الناس مثلهم، فيتعاملون مع كلام الله سبحانه وتعالى بقلوب مليئة بالمرض ومليئة بالحقد من جمال القرآن وطهارته وعفته، فيتربصون بالقرآن لأنهم مش لاقيين في القرآن كلمات زي سرتك وزي ثدييك وزي فخزيك وزي كريقك. الكلمات دي صريحة عندهم في كتابهم، لم يجدوا في القرآن مثل هذه الكلمات، فجاءوا إلى قول الله تعالى إذا نكحتم، وقال لك شفت القرآن هو بتاع نكاح والمسلمين دول أمة نكاح، مع إن اللفظ يدل على عقد الزواج ليس أكثر. بيفكروني بالمثل اللي بيقول: ما لقوش في الورد عيب، قالوا أصله أحمر الخدين. اللهم ارزقنا الثبات على هذا الدين، وتوفنا على هذا الدين، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. احمدوا ربنا يا جماعة نعمة الإسلام، قولوا الحمد لله، نعمة عظيمة من رب العالمين. والله جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.